سلام. ترجو ثواب الله، يعني تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله. فأنت تسأل نفسك، هل أنا إذا فعلت هذا الفعل أكون صحيح أعمله أرجو الثواب من الله عز وجل، وأنا أتعلم حتى أعرف هذا العلم؟ والمنهي تترك ما نهى الله على نور من الله، تترك هذا الشيء. لماذا تتركه؟ لأن الرسول قال كذا، لأن الله قال كذا. أنا أتركه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وأيضا تخشى عقاب الله. ولذا قلنا هذا يتضمن الإخلاص والعلم، يكون الإنسان مخلص في عمله ويكون عنده علم. الرأي الثاني يقول إن التقوى هي تترك الذنوب صغارها وكبارها، كل الذنوب تتركها. وقلنا إن القول الثالث هو أنك تتخذ وقاية من عذاب الله. كيف تتخذ وقاية من عذاب الله؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا هو أجمع ما قيل في تفسير التقوى. أيضا ربنا سبحانه وتعالى رغبنا وشجعنا وشوقنا كثير، قال أنبئكم بخير من ذلكم. وين؟ عند ربكم، عند الله عز وجل. والشيء الذي عند الله كلنا نرغبه يا إخوان، كلنا نرغبه. ولذا ينبغي لنا أن نتمسك بتقوى الله عز وجل لنكون من أهل التقوى. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن المتقين لهم جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار، جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار. وعرفنا أن الجنة في الأصل ما هي؟ البستان الذي أشجاره كثيرة. الأصل هو البستان الذي فيه أشجار كثيرة، هذا اسمه جنة. لكن المراد بالجنة في القرآن الكريم التي وعد الله بها المتقين هي دار النعيم المقيم، فيها لا يستطع الإنسان وصفه، لا يستطع الإنسان أن يصف ما في الجنة. ولذلك أجمع وصف لها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن رأيت في هذه الدنيا شيء أعجبك، الجنة فيها ما هو أعجب منه. إن سمعت في هذه الدنيا شيئا جميل، الدنيا فيها أعجب منه. في الجنة أشياء لا تخطر على بالك من جمالها وحسنها ونعيمها. فربنا سبحانه وتعالى قال المتقين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأيضا أخبرنا أنهم خالدين، وهذه بشرى أخرى أن أهل الجنة خالدين فيها، لا يموتون ولا يهربون ولا يمرضون. وأيضا فيها أزواج مطهرة، وعرفنا أن الأزواج في الجنة أنها مطهرات من كل رجس وأذى، سواء كان حسيا أو معنويا، لأن الله قال أزواج مطهرة، لم يقل مطهرات. لماذا قال مطهرة ولم يقل مطهرات؟ علماء اللغة العربية يقولون صفة الجمع، صفة الجمع يجوز أن يكون مجموعا ويجوز أن يكون مفردا. صفة نعت الجمع يجوز أن يكون مجموعا ويجوز أن يكون مفردا، إلا جمع المؤنث. جمع المؤنث السالم فإنه يكون مجموع، جمع المؤنث السالم يكون مجموع. أما الجمع غيره فإنه يجوز أن يكون مجموعا ويجوز أن يكون مفردا، إلا جمع المؤنث السالم فإنه يكون مجموعا. فتقول مثلا مررت بنساء مؤمنات، ولا تقول بنساء مؤمنة، ومررت بمسلمات صالحات، ولا تقول بمسلمات صالحة. فمطهرة ومطهرات كله صحيح. أيضا أزواج، أزواج هذا جمع سالم مؤنث ولا جمع مذكر سالم؟ أزواج، هاي بيقولون جمع تكسير، هذا جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز في وصفه الإفراد والجمع. أيضا جمع التكسير يجوز في وصف الإفراد والجمع، يجوز أزواج مطهرات وأزواج مطهرة. بشائر عظيمة يا إخوان، لماذا لا نكون من المتقين؟ ما هو الذي يمنعنا؟ الشيطان عدونا، وإلا التقوى سهلة، كل شيء أمرك الله به نفذ، كل شيء نهاك الله عنه ابعد عنه، أنت في هذه الدنيا اختبار، كل ما أمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على شهوتك وعلى رغبتك، كل ما نهاك عنه ابعد عنه. إذا كنت تريد أن تكون من المتقين الذين لهم هذا الخير العظيم، خير من الدنيا كلها منذ أن خلقت الدنيا حتى تقوم الساعة، يعني هذا التقوى خير من الدنيا كلها، لأنها متاع، كل ما في الدنيا متاع، والمتاع يزول، لكن الأعمال الصالحة هي التي تبقى. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن المتقين جنات وأزواج، أيضا أزواج مطهرات من جميع الأذى والرجس، أيضا بشرى خالدين في الجنة، أيضا زيادة على ذلك رضوان من الله. يا سلام، أين نحن يا إخوان؟ والله إن الشيطان عدو، صدق الله، صدق الله، إن الشيطان عدو مضل مبين، عدو الشيطان عدو. ولذا ربنا سبحانه وتعالى، انظروا إلى هذه الأوصاف الجميلة وهي صدق الذي يحدثنا به ربنا سبحانه وتعالى، ما في عندنا شك أنه صحيح الذي يقوله الله أو يثبت عن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مقدم على كل شيء وهو صحيح، ورضوان من الله، هذا أعظم من الجنة، وأعظم من الخلود في الجنة، وأعظم من الزوجات الطاهرات التي في الجنة، رضوان من الله، لأن الله إذا حل رضاه لا يسخط بعده أبدا، كما قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. رضوان من الله أكبر من هذه الأشياء الأمور. هناك شيء أعظم من رضوان الله، ما هو؟ النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة، ما في أحسن من الجنة، ما في أحسن من الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فليس هناك ألذ ولا أمتع ولا أحسن لأهل الجنة من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فأعلى شيء، أعلى شيء في الجنة هو النظر إلى وجه الله عز وجل، وبعده رضوان الله عز وجل، وبعده النعيم المقيم الذي يصفه ربنا سبحانه وتعالى في الجنة. فربنا سبحانه وتعالى قال: ورضوان من الله، أفرده بالذكر، رضوان من الله ربنا أفرده بالذكر، لأنه نعيم قلب، الرضوان من الله نعيم قلب، وما سبقه بالزوجات الطاهرات والأشجار والجنة نعيم بدن وجسد، نعيم بدن وجسد. ولهذا يقول الله عز وجل: إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا ربنا يكلم أهل الجنة، يكلم أهل الجنة، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رضي الله عنه. ولذا الإنسان في هذه الدنيا مهما يصيبه لا يعتبر شيء ما دام أنه من المتقين. ولذا ربنا ختم الآية قال: والله بصير بالعباد. الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الآخرة هو بصير بهم. ما معنى بصير؟ يعني بصر نظر وبصر علم، بصير بهم بصر نظر وبصر علم. أما بصر النظر لا يغيب عن نظره شيء، ولو كنت بين أربعة جدران والأبواب مقفولة لا تغيب عن بصر الله. الله الآن يرانا، أنت في الطائرة يراك الله، في بيتك يراك الله، في أي مكان يراك الله. فبصر النظر لا يغيب عن نظره شيء، وأما بصر العلم فلا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فالله بصير بالعباد بصر نظر وبصر علم بالعباد. من هم العباد؟ من هم العباد؟ العبودية يا إخوان، في عبودية اتفقنا، عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية أخص الخاصة، ثلاثة عبوديات. العبودية العامة هو بصير بكل العباد، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، متقيهم وعاصيهم، وهو سبحانه وتعالى بصير بمن يستحق أن يكون من المتقين، وبصير بمن يستحق أن يكون من العاصين. المعصية بحكمته وعدله، والطاعة برحمته وفضله. فالعبودية العامة لكل المخلوقات كلهم، يأتون يوم القيامة هؤلاء عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الذباب والناموسة والحيوان والإنسان، كل شيء في هذه الدنيا هو عبد. هذه العبودية العامة. وهناك عبودية خاصة للمتقين، وعبودية خاصة الخاصة للرسل والأنبياء. ولذلك نحن في دعاء القنوت دعاء مهم وجيد يا إخوان، ينبغي لكل منا أن يحفظه. الرسول عليه الصلاة والسلام علمه الحسن بن علي: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني هذه ولاية خاصة، تولني في من توليت. هذه الآية المباركة: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. لها فوائد. ما هي فوائدها؟ لأجل نعمل بها. إذا عرفنا الفائدة نعمل بها يا إخوان. إذا قال لك مثلا الطبيب: هذه الفاكهة تضرك، لا تأكلها، تتركها. إذا قال لك هذه الفاكهة غذاء، كلها، تأكلها. فربك سبحانه وتعالى بيّن لك الشيء الذي ينفعك في هذه الدنيا، استعمله، اعمل به. ولذا عرفنا أهمية هذا النبأ. قل أنبئكم، كيف عرفنا أن هذا النبأ مهم؟ عرفنا أولاً تصديره بقول الله عز وجل: قل. وقلنا إن كل آية في القرآن الكريم بدأت بقل دليل أنها مهمة، لأن القرآن كله ربنا أمر الرسول أن يبلغه. لكن إذا كان هناك كلمة قل، هذه زيادة في الاهتمام وزيادة في التبليغ، فهو أمر بتبليغه على وجه الخصوص، وهذا يدل على العناية به. وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للأمة. أيضاً فائدة أخرى في كلمة أنبئكم: إتيان ربنا سبحانه وتعالى بصيغة الاستفهام. صيغة الاستفهام تدل على التشويق. قل أنبئكم بخير من ذلكم، يشوقنا. ما هو الخير؟ فيها أحسن من الدنيا هذه وما فيها من زينة. أيوة، فيه خير منها وأحسن منها. الدنيا مهما كان فيها من نعيم ليس مقيم. رئاسة، ملك، أي عام، أي شيء في هذه الدنيا يأتيك، أولاد، كل هذا سيزول. كل الدنيا هذه ستنتهي، لكن الخير منها هو الذي عند الله عز وجل، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى به. قل أأنبئكم بخير من ذلكم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد ولا لا؟ بشر. الرسل كلهم عبيد، كل الرسل عبيد بشر. لماذا عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد؟ لأنه يؤمر وينهى، يؤمر وينهى. قل أأنبئكم، قل يا محمد، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ولذلك الرسول وكل الرسل عبيد يؤمرون وينهون، والأدلة في ذلك كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يأمرهم. وليس هناك رسول إله كما يقول النصارى في عيسى أو في غيره. سبحان الله، نحن ولله الحمد نأخذ بهذا القرآن وعقيدتنا وسط. عيسى عليه السلام نقول هو رسول عليه الصلاة والسلام، لكن اليهود ماذا يقولون فيه؟ نسأل الله العافية، يقولون زاني ابن زانية. نعم، وهم الذين يدعون أنهم قتلوه وصلبوه، لكن الله عز وجل يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، مكروا فمكر الله بهم. رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء وهو موجود حي، وسينزل في آخر الزمان. رفع عمره 33 سنة، وسيأتي وهو كهل، أيضاً يأمر بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وكما يروى في التفسير أن الله سبحانه وتعالى ألقى شبه عيسى على رئيس الشرطة الذي جاء يبحث عن عيسى، فلما دخلوا البيت فإذا رئيس الشرطة واقف، قالوا هذا عيسى، أخذوه وقتلوه وصلبوه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خير الماكرين، إذا مكر أحد بشيء الله سبحانه وتعالى يبطل مكره. فهؤلاء اليهود لعنهم الله يقولون ابن زانية وابن بغي، نسأل الله العافية. النصارى ماذا يقولون؟ إله. نحن ماذا نقول؟ عبد الله ورسوله، وهذا هو الحق، أنه عبد الله ورسوله. ومكر اليهود، نسأل الله العافية، مكر اليهود بالنصارى، جعلوا الخلاف بين النصارى. الآن بعض النصارى يقولون الذي قتل عيسى هو النصارى وليس اليهود، اليهود ما قتلوه. وقرآننا يدل على أن اليهود هم الذين يقولون نحن قتلناه ونحن صلبناه، ويتبجحون بذلك، وموجود عندهم أيضا في التوراة، لكن الإنجيل مسحوا أن اليهود هم الذين قتلوا، نسأل الله العافية. المهم أننا نعرف يا إخوان أن هذه الأمة، أمة محمد، هي أكمل الأمم، لأنها تؤمن بجميع الرسل. أما النصارى واليهود والفرق الأخرى لا يؤمنون بكل الرسل، وهذا نقص. والذي لا يؤمن برسول واحد يكفر، الذي لا يؤمن برسول واحد فإنه يكون كافراً. نقول اليهود الذين لا يصدقون بمحمد كفار، اليهود الذين لا يصدقون برسالة عيسى كفار، النصارى الذين لا يصدقون برسالة محمد نقول كفار. يعني ولو كان أحد المسلمين ينكر رسالة أحد من الرسل الذين ذكرهم الله نقول أنت كافر. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعتقد في كل الرسل أنهم عبيد، لأن الله يأمرهم وينهاهم. ولذا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله برسالته، اصطفاه الله بالوحي، يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن فضلت بشيء يوحى إلي. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ونحن نعرف أمه ونعرف أباه ونعرف نسبه الشريف، ونحن نعرف الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بشر. ولذلك نقول في كل صلاة نشهد الله ونشهد أنه عبد الله ورسوله. فربنا سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الآيات المباركات عنايته بخلقه، عناية رؤوف بهذه المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى. لما ذكر ما زين لهم من الشهوات في الأمور السبعة التي ذكرها في الآية السابقة، أمر الله رسوله أن ينبئهم بما هو خير من أمور الدنيا كلها. أيضاً من فوائد هذه الآية المباركة حسن أسلوب التعليم والدعوة، حسن أسلوب التعليم والدعوة. ولذلك إذا دعونا يا إخوان ينبغي أن يكون عندنا أسلوب حسن، ينبغي للإنسان في مقام الدعوة أن يأتي بالألفاظ التي توجب الانتباه، لأن الإنسان إذا قيل له ألا أخبرك بشيء طيب ينتبه، لكن إذا تكلمت معه ولم يكن هناك شيء يلفت الانتباه ربما أنه لا ينتبه. فإذا قلت ألا أخبرك بأحسن من الدنيا، ألا أخبرك بأحسن من الأولاد، ألا أخبرك، تشوقه وتنبهه، بخلاف ما لو جاء الكلام مرسل هكذا ربما أن الإنسان لا ينتبه له. أيضاً من فوائد الآية المباركة جواز المفاضلة بين شيئين بينهما فرق عظيم. المفاضلة بين شيئين بينهما فرق عظيم، لقوله عز وجل بخير من ذلكم. ومعلوم أن كل ما ذكر من الشهوات السبع وغيرها التي مرت في الآية لا يساوي شيئاً أبداً بالنسبة لثواب الآخرة. كل شيء حسن في هذه الدنيا لا يساوي شيئاً بالنسبة لثواب الآخرة. ولذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث صحيح يا أخوان، حديث صحيح خرجه الإمام البخاري. مكان العصا، موضع العصا، يعني حاجة متر واحد خير من الدنيا، كل الدنيا من آدم حتى تقوم القيامة، ها موضع العصا. فنفزع، نبحث عن الجنة برضا الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً. هذا الخير يا إخوان الذي شوق الله العباد إليه ثابت 100%، لكن ثابت لمن؟ للمتقين. ونحن عرفنا التقوى، فهل نتمسك بها؟ نعض على هذه التقوى بالنواجذ، نوصي أبناءنا وإخواننا والذين نحبهم؟ نعم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى شوقنا لهذا وهو ثابت للمتقين، لقوله تعالى للذين اتقوا عند ربهم، وفي ذلك الحث على تقوى الله. ثم أيضا من التشويق أن هذا الخير لهؤلاء المؤمنين في أكرم جوار، أحسن مكان، وهو جوار رب العالمين، عند ربنا، يقول عند ربهم الجار، أنتم تعرفون الجار وحسن الجوار. ربما يكون إنسان فقير ليس عنده شيء من المال، قد يموت جوعاً أو يموت عطشاً أو ما إلى ذلك، وهو يعبد الله ومن المتقين، يكون جاره عند الرحمن. لأن الجنة يا إخوان، الجنة سقفها عرش الرحمن، فتكون عند ربك. ولذا قال الله عز وجل عند ربهم جنات. ثم ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم عظم هذه الجنات لكونها عند الله بجواره سبحانه وتعالى. وربنا اعتنى بعباده وبهؤلاء المتقين حيث أضافهم إليه بالربوبية الخاصة، ليست الربوبية العامة ولكنها الربوبية الخاصة، قال عند ربهم. اللهم اجعلنا من المتقين. هؤلاء المتقين يا إخوان يتنعمون في ثواب الله بكل أنواع النعيم، كل أنواع النعيم، بالأكل والشرب والنكاح، الأكل والشرب والنكاح، وهذه أصول لذائذ البدن، أصول لذائذ البدن. ولذة القلب ما هي؟ رضوان الله، رضوان الله. اللذة المعنوية هي رضاء الله عز وجل. أيضاً ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا فضيلة الأزواج في الجنة بكونهن مطهرات حساً ومعنى، طاهرة ليس فيها شيء من الأذى، لا مخاط ولا بول ولا غير ذلك، ولا حقد ولا غضب ولا أيضاً أي شيء آخر، ولا غيرة، غيرة النساء الموجودة في هذه الدنيا إذا كان عند الإنسان وأكثر من واحدة يكون عند الأخرى غيرة، ليس عندهم شيء، لأن أهل الجنة يزول الحقد منهم. وكل إنسان يقتنع بما عنده يرى أن الذي عنده أحسن من الآخرين، ما فيه عند آخر أحسن من الذي عنده. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا النعيم العظيم في الجنة، وبيّن فضيلة الأزواج المطهرات، حتى زوجاتك التي في الدنيا، الزوجة إذا دخلت الجنة هي تكون شيء آخر من حيث الجمال ومن حيث الزينة ومن حيث كل الأمور، مطهرة. حتى أن المرأة يا إخوان إذا تزوجها اثنين، تزوجها رجل ثم طلقها وتزوجت آخر، في الجنة تتخير من تشاء، تتخير الأول أو الثاني تكون زوجته، إلا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، فهن له زوجاته في الدنيا، هن زوجاته في الآخرة. لكن أهل الجنة يأخذون نساءهم في الدنيا، ويأخذون أيضاً الحور العين زيادة على نسائهم في الدنيا. المرأة التي تموت وهي لم تتزوج، أو الرجل الذي يموت وهو لم يتزوج، ربنا سبحانه وتعالى يزوج بعضهم من بعض في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. يا إخوان نحن في غفلة، والله إننا في غفلة. ما هو سبب هذه الغفلة؟ عدونا، عدونا الشيطان الرجيم. ونعلم أن الجنة تمام النعيم فيها هو رضوان الله عز وجل. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة أن رضوان الله أكبر النعيم، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. بهذا يا أخوان نستفيد فائدة إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهو من الصفات الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته، يغضب ويرضى. إذا أطعناه يرضى عنا، وإذا عصيناه يغضب علينا. متى وجد سبب الرضا؟ وجد الرضا من الله عز وجل. وكل صفة معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية لله عز وجل، ولا يجوز إنكارها أبداً. لكن يجب أن نعلم علم اليقين، إحاطة الله سبحانه وتعالى بالعباد علماً ورؤية، علماً ورؤية، لقوله تعالى: والله بصير بالعباد. وهذه حكمة الله عز وجل، قسم الناس قسمين: متقين وعصاة، أخذاً من قوله: للذين اتقوا عند ربهم، بعد قوله: زين للناس حب الشهوات. لكن نعلم علم اليقين أن الله حكيم، ما يفعل شيء إلا لحكمة، ولذلك جعل التقوى في أهلها، لقوله: والله بصير بالعباد. فمن بصره بعباده أن جعل هؤلاء متقين والآخرين عصاه، هؤلاء ثوابهم الجنة وأولئك ثوابهم النار. من الفوائد أن كل الخلق عباد الله، منهم المتقي وغير المتقي، لقوله تعالى والله بصير بالعباد بعد قوله للذين اتقوا عند ربهم جنات. لكن في شيء مهم يا إخوان، الله يحذرنا من مخالفته، بعد ما رغبنا في الجنة يحذرنا يخوفنا، هذا دليل كرم؟ نعم الله كريم، ما في أكرم من الله. هذا دليل رحمة؟ نعم، رحمته وسعت كل شيء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من مخالفة أمره، لأنه متى علم الإنسان أن الله بصير به يراه فسوف يردع نفسه عن مخالفة ربه، لأنه إذا خالف ربه فالله بصير به وسوف يجازيه بحسب مخالفته. فالإنسان إذا علم علم اليقين، وهذا يقين حقيقة، أن الله يراه وأنه سيجازيه، حمد الخير وابتعد عن الشر. هؤلاء المتقين نريد أن نعرف بعض صفاتهم. ربنا سبحانه وتعالى بيّن الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أنت إذا كنت من الذين ينفذون أوامر الله ويجتنبون نواهيه، ادع بهذا الدعاء، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. من هم المتقون؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الله يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. قوله عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا، هذا بيان وتوضيح للذين اتقوا ربهم، لا للعباد، لأن العباد كلهم لا يتصفون بهذه الصفات. لكن من هم الذين يتصفون بهذه الصفات؟ المتقين. لكن المتقين منهم هم الذين يتصفون بهذه الصفات، يقولون، الذين يقولون، يريد بذلك القول باللسان والاعتقاد. الاعتقاد بأي شيء؟ بالقلب. بالقلب، لأن الله تعالى إذا أطلق القول بالإيمان ولم يتعقبه كان المراد به القول باللسان والاعتقاد بالجنان. إذا ربنا سبحانه وتعالى أطلق القول فقط فإنه يشمل القول والفعل، وإذا أطلق الفعل يشمل الفعل والقول. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما كان المراد بهذا القول القول باللسان فقط قال وما هم بمؤمنين. أما إذا أطلق الله قول اللسان آمنت فإنه يريد به القول باللسان والعقد بالجنان. ولهذا قال الله عز وجل قولوا آمنا، فلا يريد منا أن نقول ذلك بألسنتنا فقط بل بألسنتنا وقلوبنا. الذين يقولون ربنا، انظروا إلى كلمة ربنا مهمة يا إخوان. إذا أردت أن تدعو تقول يا رب، توسل إلى الله بربوبيته للإخبار بحالهم في الإيمان به، كأنهم يقولون ربنا آمنا ولكننا لم نصل إلى الإيمان إلا بربوبيتك لنا. تلك الربوبية الخاصة المقتضية للعناية التامة. إننا آمنا، مؤكد بإن، إننا آمنا تأكيد، يعني أنت تقول إنك آمنت. ولذلك لما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ أنت لو جاءك إنسان وسألك ما هو الإيمان؟ فانظر وإخوان ربنا يعلمنا. أفضل الملائكة جبريل نزل يسأل أفضل الخلق في الأرض ويسأله عن الإيمان، عن الإسلام، عن الإحسان. آمنا، ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لا نفرق بين أحد من رسله. فالإيمان هنا يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وهو الأنواع الستة، الأنواع الستة التي يقولون أركان الإيمان. الإيمان بالله، هل أنت مصدق بأن الله موجود، وأن الله هو الذي خلقك، وأنه هو الذي يرزقك، وأنه هو الذي يدبرك، وأنه هو الذي يبعثك من قبرك يوم القيامة كما خلقك وأخرجك من بطن أمك وسيحاسبك جنة ونار؟ نعم أنا أؤمن وأصدق. ما يكفي مجرد التصديق، ما يكفي مجرد التصديق، لابد أن يكون هناك عمل. ولذلك بعض من الناس يصدق الرسول لكن لا يعمل. عمه أبو طالب كان يحميه ويقول أنت يا ولدي صادق، دينك أحسن الأديان، لكنه لم يفعل، لم يصلي، لم يزكي، لم يذعن، ولذلك كان كافرا. فلا يكفي التصديق وحده، مجرد التصديق لا يكفي، لا بد أن يكون هناك إذعان وعمل. ولذا لو كان الإيمان مرادفا للتصديق كما يقول بعض الناس، يقول الإيمان مرادف للتصديق، لصح أن يقال آمنته كما يقال صدقته. لكن نحن نعلم أن الإيمان هو التصديق الذي فيه إذعان وموافقة. إذعان يعني أنت تستلزم لهذه الأوامر، تنفذ هذه الأوامر. إذا قال لك بر والديك تبر والديك، إذا قال لك صل تصلي، إذا قال لك أخرج زكاة مالك أخرج زكاة مالك. هذا هو الإذعان، هذا هو الإذعان. ولذا نحن نعلم يا إخوان أنه لا يكفي التصديق، بل لا بد أن يكون هناك إذعان بالقلب. ولذا نقول مجرد القول باللسان لا يكفي، مجرد القول باللسان لا يكفي، كما يقوله بعض المبتدعة نسأل الله العافية. هنا المتقين يقول ربنا إننا آمنا. طيب إذا آمنت ماذا تريد؟ اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا. الفاء هنا فاغفر، فاغفر لنا ذنوبنا، الفاء هنا للسببية، أي بسبب إيماننا اغفر لنا، لأن الإيمان لا شك أنه وسيلة للمغفرة، وكلما قوي الإيمان قويت أسباب المغفرة، حتى إنه إذا أخلص الإنسان إيمانه صارت حسناته تذهب سيئاته. هذا فضل من الله عز وجل. عندك سيئات، ولكن إذا أكثرت من الحسنات فإن الله سبحانه وتعالى يذهب هذه السيئات. ولذا قال فاغفر لنا، أي بسبب الإيمان اغفر لنا. وهذا كما يقول العلماء من باب التوسل بالطاعة لقبول الدعاء، التوسل بالطاعة لقبول الدعاء. اغفر، نحن قلنا الأوامر من المخلوق للخالق ما تكون أوامر تأدباً مع الله، لكن نقول دعاء. إذا قلت لربك صل على محمد يعني دعاء، اغفر لنا يعني دعاء. هذا يقول العلماء فعل أمر، فعل دعاء وليس فعل أمر، لأن العبد لا يأمر الله لكنه يدعوه. إذن كل فعل، هذه قاعدة ينبغي أن نعرفها يا إخوان، كل فعل بصيغة الأمر موجه إلى الله يسمى فعل دعاء ولا يسمى فعل أمر. كما في اللغة العربية نقول الأفعال ثلاثة، مضارع وأمر وماضي. المغفرة، ما هي المغفرة؟ مأخوذة من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، ومنه المغفر الذي يلبسه المقاتل في رأسه ليستر الرأس ويقيه السهام. ولذلك المغفرة ليست مجرد الستر، لكن هي ستر ووقاية. ولهذا نقول مغفرة الذنوب سترها عن الناس والعفو عن عقوباتها. فإذا قلت يا رب اغفر لي استر الذنوب عن الناس، لا يعلم الناس بهذه الذنوب، وأيضاً امحو عني العقوبة التي اقترفتها. ولذا يدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، انظروا يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى يحاسب المتقين محاسبة لطيفة، وليست مثل محاسبة الكافرين. يخلو يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، يقول عملت كذا وعملت كذا وكذا، حتى يقر، نقول نعم يا رب أنا عملت، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني لا أجازيك عليها. هذا كلام صحيح يا إخوان، خبر صحيح، الرسول أخبرنا بهذا الخبر. يوم القيامة سيكون أن الله يخاطبك أنت يا المؤمن، ثم ربنا سبحانه وتعالى من كرمه يقول ما دام إني سترتها عليك في الدنيا فأنا لا أحاسبك عليها وأعفو عنك. ولذلك إذا كان الإنسان عنده ذنوب لا ينبغي أن يخبر بها الناس، ما يقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا، وإنما يستر على نفسه. هذا ربنا سبحانه وتعالى لطيف بهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، رحمن بهم يرحمهم. ولذلك دعاءنا في آخر سورة البقرة لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ولذا بنو إسرائيل كان الواحد منهم إذا أذنب ذنب يصبح وذنبه مكتوب على بابه، مثلا زنا يصبح وهو مكتوب على بابه فلان زنا، واحد منهم مثلا شرب الخمر يصبح ومكتوب على بابه فلان شرب الخمر، هذه والعياذ بالله فضيحة، مكتوب على بابه هذه فضيحة. أما هذه الأمة فستر الله عليها ولله الحمد، وأيضا فتح لها أبواب التوبة. يعمل الإنسان من المعاصي وإذا هداه الله يرجع إلى ربه، فربنا يقبل توبته، فتح لهذه الأمة أيضا أبواب التوبة، كما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك الله عز وجل يمهل الإنسان ويحلم عليه، وإذا وفق اتعظ من نفسه بنفسه، فيستحي من الله عز وجل ويخشى أن يفضحه الله، لأن الإنسان إذا تجرأ على ربه في السر فربما يفضحه في العلانية إذا لم يتب إلى الله عز وجل. فإن تاب تاب الله عليه وأبدل سيئات حسنات، فضل من الله، فضل من الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن توفقنا لتوبة نصوح قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للتوبة النصوح، اللهم توفقنا للتوبة النصوح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزهم بالإسلام وردهم إلى عقيدتهم الصافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر لعبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.